وآل محمد. كان كلامنا في الأسئلة الثلاثة التي طرحناها في المحاضرة السابقة، وانتهينا إلى السؤال الثالث، وكان مضمونه وأن عرفنا أن من أزال الشعر عن رأسه تثبت عليه الكفارة، ولكن تارة يفترض أن الضرر يكون في أصل نبات الشعر، وأخرى يكون في كثرته وليس في أصل نباته. هل يفصل بين هذين القسمين؟ العلامة فصل على ما نقل صاحب المدارك، قال إذا فرض أن الضرر كان في أصل وجوده ونباته، هنا لو أزاله المحرم لا تثبت عليه الكفارة. مثلنا لذلك بالنابت في جفن العين، أو الشخص الأغم إذا فرض على أن الشعر ستر، الشعر البارز كان يؤذيه من حيث النظر، فأصل وجوده يكون مؤذيا ومانعا من النظر، هنا لا تثبت الكفارة. وقال لأن، علل بهذا التعليل، لأن ذلك كالصيد إذا صال، فكما أن المحرم لو صال يعني هجم عليه الصيد وقتله، المحرم قتل الصيد كما أنه ليس عليه كفارة، كذلك بالنسبة إلى هذا الشعر هو صار سببا للضرر وتوجه بالضرر على المحرم، فأصل وجوده ضرري فلا كفارة لو أزاله. نعم، إذا فرض أن أصل وجوده لم يكن مضرا وإنما الكثرة كانت موجبة للقمل أو للصداع فأزاله، هنا تثبت الكفارة لأنه يكون كالصيد. هكذا مثل إذا أكله المحرم حالة المخمصة فإنه تثبت عليه الكفارة، حالة المخمصة أي حالة المجاعة. هذا حاصل ما ذكره العلامة الحلي قدس الله روحه الشريفة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والجواب إن نفس هذا السير والمنهج من العلامة شيء قابل للمناقشة، فإنه لا معنى لأن نقول إذا كان الضرر في أصل نبات الشعر فهو كالصيد إذا صال فلا كفارة، وإذا كان في بقائه وكثرته فهو كالصيد إذا أكل في المخمصة فتثبت الكفارة. إن هذه الطريقة هي بنفسها مرفوضة، فإنها ليست علمية وليست فنية، بل هي أشبه بالقياس والاستحسان، والمناسب أن نلاحظ النص، فإن كان يعمم من حيث ثبوت الكفارة فنحكم بعموم الكفارة في كلتا الحالتين، وإذا كان يفصل فنحكم بالتفصيل. إن هذا هو المنهج العلمي وليس ما سار عليه، ولا أدري شاية ما تبدأ شاية مناسب أقولها هي غير مناسب ما أقول، ولا أدري هل كان كثرة ممارسة العلامة ومراجعته لكتب العامة أثر فيه ذلك، فصار ذلك سببا لأن تفلت بعض هاي فلسفة تطلع بعض المرات، تفلت من قلمه المبارك. وعلى أي حال إذا رجعنا إلى النص المناسب، ثبوت الكفارة في كلتا الحالتين، أي سواء كان الضرر في أصل نبات الشعر أم في بقائه وكثرته. ما دام الشعر في الرأس وحلق، ما دام الشعر في الرأس وحلق فإن الآية الكريمة من هذه الناحية مطلقة، حيث قالت وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا ما أن شاهد به، شاهدنا هنا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا هم ما إن شاهد بي، شاهد نويا هنا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إلى آخره. إن قوله تعالى أو به أذى من رأسه يشمل كلتا الحالتين، ولا يختص بما إذا كان، شلون يكون تقفيلي دير بالك، شلون يكون تقفيلي، ولا يختص بما إذا كان الأذى والضرر وليد كثرته وبقائه لا أصل نباته ووجوده، لا يختص بذلك، بل يعم حالة ما إذا كان الأذى في أصل وجوده ونباته أيضا. فالآية الكريمة مطلقة من هذه الناحية. وإذا قلت صحيح هي مطلقة باعتبار أن الأذى يصدق في كلتا الحالتين، ولكن بعض الروايات التي فسرت الآية الكريمة كالرواية التي تنقل قصة كعب الذي مر به النبي صلى الله عليه وآله ورأى القمل يتناثر من شعره فجوز له أن يحلق، ونزلت الآية الكريمة وأمره بالكفارة المخيرة. إن مورد هذه الرواية خاص بمن تناثر القمل من شعر رأسه. فالآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أنه بعد ضم تفسير الرواية سوف تصير خاصة بحالة وجود القمل، سيتم ما أفاده العلامة. وبهذا تمسك صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 518 في نصرة، تمسك بهذا في نصرة العلامة قدس سره. والجواب عن ذلك واضح. قلت فرد واحد بسرعة فليجاوب، فرد واحد بسرعة تلمة أو تلمة ونص بعد، يعني لا بأس، هذا الذي قال المورد لا يخصص لا بأس. قلت إن قضية كعب كانت اتفاقا هي كذلك، يعني تناثر القمل من شعر رأسه، ونزلت الآية الكريمة في هذا الموضع. ولكن هذا لا يعني أن الآية صارت مختصة بمن تناثر القمل من رأسه، فإن هذا شأن النزول ومورد النزول. وإذا رجعنا إلى لفظ الآية فهو يعطي قانونا عاما، وقد تعلمنا في أوليات علم الأصول، هاي بأوليات علم الأصول تعلمنا أن العبرة ليس بخصوص المورد بل بعموم الوارد. يعني ما دامت القاعدة والحكم الذي يعطيه النص ما دام عاما وله إطلاق وشمولية فيؤخذ بذلك الإطلاق والعموم حتى لو كان المورد خاصا، وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات. وغريب من صاحب الحدائق هذا الدفاع. هسه ما أدري، جيب لي سأتنقل في مورد، أنا ما أدري في موردنا هسه تقبل بعد، طيب فيني هسه الآن في موردنا هذا بعد الآية ماذا مطلقة نزلت الآية، بالله كعب اتفاقا كان شنو يتناثر القلب، يعني هذا معناه تختص الآية بخصوص حالة تناثر القلب على أي حال. وقد قرأنا أيضا أن المطلق لا يختص بالنادر، لا أنه لا يشمل، أنا ما أريد أخصصه بالنادر، أريد أخليه يشمل على أي حال. إذن في حالة حلق شعر الرأس يكون المناسب ثبوت الكفارة سواء كان الأذى في أصل نباته أم في كثرته وبقائه. نعم، لو فرض أن إزالة الشعر كانت في جزء آخر من أجزاء البدن غير شنو؟ غير الرأس، كالذي في أجفان كالذي في أجفان العين أو في أجزاء أخرى من البدن. إن المناسب لو أزيل ذلك الشعر بالحلق وكانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، إن المناسب هو الجواز من دون ثبوت الكفارة. أما الجواز فباعتبار إيش؟ الضرورة والحاجة الماسة. وقد رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما أنه لا فدية أي لا كفارة فباعتبار أن دليل الكفارة خاص بحلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم إلى آخره. إن الآية الكريمة التي أثبتت الكفارة ناظرة إلى حلق الرأس، أما إذا حلق غير ذلك فلا دليل على ثبوت الكفارة. إذن على هذا الأساس المناسب أن يفصل هكذا، يعني بين إزالة الشعر عن الرأس وإزالته عن بقية أعضاء البدن، ففي الأول تثبت الكفارة مطلقا خلافا للعلامة الحلي حيث فصل، بينما في الثاني لا تثبت الكفارة لأصل البراءة بعد قصور مقتضي الكفارة، وجوب الكفارة. وهذا الذي ذكرناه مطلب واضح، وقد أشار إليه صاحب المدارك قدس سره في الجزء السابع صفحة 352. هذا كله بالنسبة إلى هذه النقطة، وهي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرض أن المحرم نتف أو بالأحرى أزال شعر الإبطين فعليه شاة، وأما إذا أزاله عن إبط واحد فالأحوط ذلك أيضا، يعني ثبوت الشاة أيضا. وهذا معناه لا فرق بين إزالة الشعر عن كلا الإبطين وإزالته عن إبط واحد، ففي كليهما في كلتا الحالتين تثبت الشاة. غايته في إزالة الإبطين تثبت بنحو الفتوى، وفي إزالة شعر عن الإبط الواحد تثبت بنحو الاحتياط الوجوبي، وسيتضح الوجه في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره السيد الماتن. طبيعي استدرك فرد شيء. وانا في السابق حينما قرأت عبارة المتن سقطت قسم من العبارة سقط مني، لم اقرأه بعد، يعني عندما قرأت المسألة والذي كان يرتبط بهذه النقطة بنفس الإبطين والإبط لم أذكره، أتوا بعدين صححوا العبارة وأضيفوا ذلك. وعلى أي حال هكذا ذكر السيد الماتن هذا. ولكن المشهور فصل وقالوا الشاة تثبت في نفس الإبطين، واما في نتف الابط الواحد فتثبت فيثبت اطعام 3 مساكين وليس ايش شات، لا اطعام 3 مساكين. فلاحظ جواهر الكلام الجزء 20 صفحة 413، وهكذا الحدائق الناظرة الجزء 15 صفحة 522 حيث قال قد صرح الأصحاب لأن في نفس الإبط إطعام 3 مساكين فارزة، وفي نفسهما معا شاتا. انتهت عبارة الحدائق الناظرة. وسبب هذا الاختلاف هو الروايات، فإنه في هذا المجال توجد عندنا روايات 3 مو هوايها، ولكن رغم قلة عددها عدد الروايات صارت منشأ للخلاف باعتبار بعض الخصوصيات التي اكتنفت. اكو خصوصيات اكتنفت لمن؟ بهذه الروايات كما سوف نلاحظ. وتلك الروايات 3 هي: الاولى صحيحة حريص عن ابي عبد الله عليه السلام إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 161 الباب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 11. هكذا روى الشيخ الطوسي الرواية المذكورة، يعني رواها بصيغة إبطيه بنحو التثنية، بينما الشيخ الصدوق رواها عن حريز في الفقيه الجزء 2 صفحة 228 بصيغة الإفراد، يعني هكذا شلون من نتف إذا نتف الرجل ابطه مو ابطه ابطه فعليه بعد الاحرام فعليه دمون. وهذا احد اسباب شنو الاختلاف. زين هاي الرواية الاولى، اذا فلتكن حاضرة عندنا ونلحظها بعين الاعتبار بهذا الشكل. صحيح الحريز، أؤكد خلينا نضبط هالقضية لأن بعدين إن شاء الله يجينا حكي كثير شلون نجمع شو نسوي. صحيح الحريز على رواية الشيخ الطوسي وردت بصيغة التثنية إذا نتفى الرجل يبطئ، بينما على رواية الشيخ الصدوق بصيغة الإفراد. الرواية الثانية رواية عبد الله ابن جبل عن أبي عبد الله عليه السلام: محرم نتف إبطه. قال: يطعم 3 مساكين. المصدر السابق الحديث رقم 2. وهذه دلت على أن من نتف إبطه بين شريطين ولم يحصل اختلاف في النقل، يعني في نقل كلمة في هاي الرواية ما حصل اختلاف، الاختلاف في ذي شيل مو كل رواية فيها اختلاف، هنا إف دلت على أنه يطعم 3 مساكين، فهي من حيث الدلالة والمثل لا إشكال فيها، وإنما الإشكال وين في سندها، إذ قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله ابن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام. وسند الشيخ الى سعد ابن عبد الله الاشعري القمي صاحب كتاب منه سعد ابن عبد الله صاحب كتاب مصار الدرجات صاحب كتاب الرحمة سنده صحيح، هذا ما بي مشكلة. ونفي السعد من مفاخر أصحابنا. وأما محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب فهو كذلك، يعني من مفاخر أصحابنا، هذا ما بي مشكلة. وأما عبد الله ابن جبل فهو ثقة والثقة. نعم قيل إنه واقفي وهو ليس بمهم ما دام ثقتان فإن المدار على الوثاقة. سيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الثقة ولا يهم بعد وثاقته عدم ثبوت عدالته او بطلان مذهبه خلافا علما. انا هذه مقدمة كلها اذا جيب لها خلافا علما طبيعي لجماعة منهم صاحب المدارك، فانه في هذا المورد قد صرح وقال بأن ابن جبل واقفي، وهذا معناه أنه وإن كان ثقة ولكن لا تكفي الوثاقة، يعني إن الحجة عنده هو الخبر لا الخبر الصحيح دون الموثق، وهذا معروف عن صاحب مدارس طبيعي اكو اخرون قد ينسب الى العلامة الحلي وينسب ايضا علما الى صاحب المعاني وقد اشخاص اخرين، يعني مو مهم هذا الشيء، ولكن الذي اريد اكد عليه هذا الشيء، هذا اريد ان اكيدك هذا الشيء، ان عباراتي صاحب المدارك مختلفة، ففي بعضها مثل هذا المورد تراه يتوقف في الاخذ بالخبر الموثق، بينما في بعض اخر ياخذ ولا يتوقف ما دام الراوي ثقتان، وهذا معناه ان راي صاحب المدارك ليس واضحا او مضبوطا، ومن هنا يتحامل عليه صاحب الحدائق احيانا من هذه الناحية، يعني يقول له مرة شو هيك تحكي مرة هيك تحكي، اكثر من مرة عدة حملات صاحب الحدائق على صاحب المدارك من هذه الناحية. وعلى اي حال لا مشكلة من ناحية هؤلاء، وانما المشكلة من ناحية محمد ابن عبد الله ابن هلال، فانه لم يذكر بتوثيق، ولاجل هذا عبرنا بلفظ الرواية وقلنا رواية عبد الله ابن جبل، هذا خذه بعين الاعتبار. نقرأ الرواية الثالثة الأخيرة، الرواية الثالثة الأخيرة نقرأها حتى إن شاء الله إلى غد تفكر شو نسوي بذن الروايات. الرواية الثالثة الأخيرة صحيحة زرارة المتقدمة، أي مو جديدة، تقدمت عندنا سابقا. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 160 الباب 10 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 6، والوارد في هذه لفظ إبط الصادق عليه من؟ على الواحد، وقد دلت أن عليه دما، ويحمل على دم الشاة كما ذكرنا سابقا ولو للانصراف مثلا أو لاتفاق الأصحاب على ذلك. صرحت دموشاة العفو، إذن احذف هذه العبارة، وقد صرحت أن عليه دمشات، إذن هاي البقية ما نحتاج. والخلاصة هذا خلي نكون على هدى، إن الرواية الأولى صحيحة السند، ولكن اختلف في أن الوارد فيها كلمة إبط بالإفراد أو كلمة إبطين بالتثنية، ودلت على أن الثابت هو الدم المنصرف إلى دم الشاة، بينما الثانية ضعيفة السند، والثالثة صحيحة والوارد فيها كلمة إبط، ودلت على أن الكفارة هي دم شاة. وبعد اتضاح هذا نسأل، هذا المهم هو هذا، ماذا نصنع أزاء هذه الروايات وكيف نخرج بنتيجة. هو المهم شنو، احنا لما نتعلم ترى هو كل هذا، شلون لما يحصل بين الروايات اختلاف كيف نخرج بنتيجة، هذا تتمة البحث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام. كيف سعد عبد الله عبد الصاد رزاق مفهوم لاختصار الحلي الحسن بن سليمان الحلي، صاد رزاق ما تصفر هو الموجود ذاك هو المفهوم.
ايه مو بعيد
هو عبد الكفر كثير هو بصاد هو اما كتاب اسم الرحمه ما موجود هذا مو علم
جاهل بس هو معروف معروف فيها
بالرحمه
هذا معروف فيها. اللهم صل على
سيدنا
يلا صفيني
يا الله صفيني.